كانت الجريمة على أحدهم إجماعية ولا كانت الجريمة على أحدهم. بحثنا اليوم في مناقشة المسألة التي تشكل الطائع والمخالف فيها، وهو ما ناقش في هذا الباب إلا القائد بالنسبة فقط، لأنه إذا كان مناقشا للقائد بالنسبة وأصدق أدلته وأثبت أدلة القوم فحينئذ يكون أيضا مناقشا لقول صاحب الثمرة بن صاحب الفصول قال بأن هذه هي واجبة ويعاقب عليها. ويكون أيضا مناقص المحقق القمي في قوله بأنها واجبة ومحرمة، وحينئذ عندما أثبت الحرمة يكون قد ناقص المحقق صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يقول أنها ليست لا هذه الحركات الخروجية ليست بواجبة وليست بمحرمة، ونثبت بأنها هي محرمة. يبقى خلاصة قول الشيخ الأنصاري هذا، يقول بأن هذه الحركات الخروجية إما أنها واجبة بالوجود المطلوب لصدق عنوان التصوف عليها، لأن هذه الحركات من مصادر عنوان وعنوان التصوف حسنا شرعا واجب شرعا وحسن عقلا، فيكون هذا المصداق واجب شرعا وحسن عقلا، يعني يكون واجب الوجود. أو أن نقول بالوجوب من ناحية الثانية، أن نقول بأن هذه الحركات مقدمة للتخلص من الحرام، والتخلص من الحرام واجب، ومقدمة الواجب واجبة، وتكون هذه الحركات الكيفية واجبة. يقول المصنف كلا المبنيين للوجوب غير واجب. أما المبنى الأول يقول بأنه ما المراد بعنوان التخلص من الحرام؟ مما لا شك فيه إذا أردنا أن نعرف ما هو المعنى للتخلص من الحرام لابد أن ننظر إلى الابتلاء بالحرام. نرى بأن عنوان الابتلاء بالحرام وهو الغفل مع عنوان التخلص عنوانان متقابلان، إلا أن هذا التقابل من أي الأقسام؟ هل هو من تقابل الرغبتين أو الضدين أو المتضايقين أو الملك وعدمها؟ يقول ما هو بحسب الميزان يوقف بأن التقابل تقابل الملك هو عين الملك هو عين الغفل وعين الإسلام، وعدم الملك هو عنوان التقابل، وهذان العنوان وهذان العنوانان يأتيان فيما من شأنه أن يكون مقصوبا، أما في الشيء الذي لا يمكن أن يكون مقصوبا لا يأتي عليه عنوان الابتلاء بالغافل ولا يأتي عليه عنوان التقلب من الغافل، مثل ما لو تفرغت في الأرض المباحة قد تفرغت في الأرض المباحة لا يأتي عليه لا عنوان الابتلاء بالغافل، فإذا ما أتت الملكة لا يأتي عدم أيضا، لأن العدم يأتي في مورد من شأنها أن تأتي الملكة ولم تأتي الملكة فيأتي على الملكة، أما إذا كانت في مورد ليس من شأنها هذه الملكة أن تأتي فيه وكانت غير موجودة فعدم وجودها لا يكون كاذب عن عدم الملكة بل يكون كاذب عن عدم الملكة. فإذا توضح بأن عنوان التخلص من الحرام مقابل لعنوان الغفل تقابل الملكة والعدم، نقول ما المراد بالتخلص؟ هل المراد بالتخلص من الحرام هو التخلص عن أصل الغفل؟ هذا معنى الحرام، يعني تقول بأن التخلص من الحرام واجب وحسن، ما المراد بالحرام؟ هل المراد بالحرام هو أصل الغفل؟ إذا قلت هو أصل الغفل فنقول بأن هذه الحركات الخروجية ليست مصداقا للتخلص عن أصل الغفل. بأي دليل؟ قال بدليل انطباق عنوان الغفل عليها، لأنك أنت هذه الحركات الخروجية التي تفعلها من وسط هذا المنزل إلى الباب، لا مما لا شك في هذه ينطق عليها بأنها تصرف في منزل، وإذا طبق عليها بأنها تصرف في منزل فينطق عليها بأنها تصرف، فإذا طبق عليها بأنها تصرف كيف تقول بأنه يصدق عليها بأنها هذا يتخلص عن أصل الغفل؟ لماذا لا يعقل؟ يقول لأنه لا يعقل أن يكون مورد واحد مطلق للعدم وفي نفس الآن مطلق لعدمه، لأن التخلص عن الحرام قلنا التخلص عن أصل الحرام، فالذي هو في قبله هو الابتلاء بعصر الغرب بعصر الحرام. فإذا كان هو الابتلاء بعصر الغرب بعصر الحرام، هذه الحركات الحروجية مما لا شك فيه بحسب الإنسان أنه ينطبق عليها الابتلاء بالغرب. فإذا انطبق عليها عنوان الابتلاء بالغرب لا يمكن أن يطبق عليها العنوان المقابل وهو عنوان الحرام. هذا إذا أردت بالتخلص عن الحرام التخلص عن أصل الغرب، وأما إذا أردت بالتخلص عن الحرام هو التخلص عن القصد الزائد. هذا الإنسان عندما كان في الوسط لو بقي سيغصب غصبا زائدا، والغصب الزائد حرام. فمن أجل التخلص عن هذا الغصب الزائد عن هذا الحرام ابتدأ، فالابتداء بالنفي يكون تخلصا عن هذا الغصب. إذا أردت أيضا ذلك نقول لا يعقل أن تكون هذه الحركات الحروجية مصداقا للتخلص عن الحرام حال كون الحرام بواجبه الغصب الزائد. لماذا؟ يقول لأن التخلص عن الحرام عن الغصب الزائد هو عدم لا ينطبق إلا فيما من شأنه أن تنطبق فيه الملك. وهنا أنت بهذه الحركات الخروجية عندما اتجهت بهذه الحركات، هذه الحركات لها زمن. نحن نسأل أن هذا الزمن هل هو عين زمن الغصب الزائد؟ وبعبارة ثانية، لو لم تشغل هذا الزمن بالحركات الخروجية ستشغله بالغصب الزائد أم لا؟ إذا أشغلته بالغصب الزائد فهذا الزمن كان من شأنه أن تقع فيه الملكة، وما وقع فوقع عدمها، فيكون في عدم عدم. ولكن هذا الزمن للحركة الخروجية ليس هي عين الزمن للغصب الزائد، بحيث لو لم تريد الخروج فيقع الغصب الزائد في هذا. هذا ما يقوله هو، وإن كان في هذا القول فيه مفيد، لأنه نفس هذا الزمن هو عين الزمن الغصب الزائد، لأنه لو فرضنا بأنك لا تريد الخروج ستسجل في هذا الزمن الغصب الزائد. فإذا أدخلت في هذا الزمن الغصب الزائد فحينئذ في هذا الزمن كان مورد لما من شأنه أن تقع في الزمن. فإذا ما وقعت فيكون العدم الموجود فيها هو عدم الموجود. المفسر يقول أن هذا الزمن ليس هو عين الزمن الأصل الغصب الزائد، بل هو زمن متقدم على زمن الغصب الزائد. فإذا كان الزمن متقدما فحينئذ هذا الزمن لا يعقل أن تقع فيه الملكة، فإذا لا يعقل أن تقع فيه الملكة أيضا لا يعقل أن يقع فيه العدم. فحينئذ هذا الزمن الذي أدخلته بالحركات الخروجية لا ينطبق عليه لا الابتلاء بالغصب الزائد ولا عدمه، بل هو حينئذ ينطبق عليه أصل الغصب لا الغصب الزائد، لا وجود ولا عدم. هذا ما هو يريد أن يقول، لكن كما رأينا بأنه يتطور. لذا بعضهم أشكل على الشيخ من ناحية الزمن لا من ناحية الزمن كما هو أشكل من ناحية الزمن، وهو أنه هذا الإنسان عندما أشغل نفسه فحينئذ لا يعقل بعد أن يصدق عليه عنوان الإبتلاء بغصب، بحيث لو هذا أراد أن يغصب غصبا جاهزا يستطيع وهو في حلقه لا يستطيع. فإذا ما استطاع أن يأتي بالغصب الزائد فالغصب الزائد الذي هو الملكة لا يمكن أن يقع، فإذا لا يمكن أن يقع فالعدم لا يكون عدم الملكة، لأن العدم يكون عدم الملكة في مورد من شأنه أن تقع العدم ولا تقع، وهنا الملكة ليس من شأنها. فلا ننظر إلى الزمن ونقول بأن زمن الخروج هو غير زمن الغصب الزائد، وحينئذ هذا الذي أوقعته في زمن الخروج لا يكون عدم الملكة، لأنه بشرى في عدم الملكة أن تقع في زمن الذي تقع فيه الملكة. لا نشكل عليه من ناحية الأسئلة، بل نشكل من ناحية الزمن لا من ناحية الزمن، من ناحية هذا الملك الثالث نفس هذه الحركات الخارجية. يقول هذه الحركات الخارجية لو أراد هو أن يأتي بهذه الحركات الخارجية مع الغصب الزائد يستطيع؟ لا يستطيع. فإذا ما استطاع فالملكة لا تنطبق على هذا الملك، فإذا الملكة لا تنطبق على هذا المورد مما لا شك فيه فهنا العدم لا يكون عدم الملكة، بل يكون عدم المطلق.
فإذا كان العدم مطلق فهذه الأفعال الفردية لا يصدق عليها الملكة ولا يصدق عليها العدم المطلق. فإذا نفضت عليها فحينئذ هذه الحركات الفردية لا تكون لا مطلقا للملكة الابتلاء بالغصب الزائد ولا تكون مطلقا لعدم الملكة وهو عدم الابتلاء. فإذا ما كان فحينئذ هذه الحركات الفردية لا تسمى تخلصا على الحرام بالغصب الزائد، لأنه التخلص على الحرام بالغصب الزائد إذا أردنا أن نطبقها على هذه المقدمات الفروضية يشترط أن تكون هذه المقدمات الفروضية من مصادر عدم الملكة، وقد توضح الآن بأن هذا المطلق لا يعقد يكون لا مطلقا للملكة ولا مطلقا للملكة. هذا الإشكال الأول على الوجوب. الإشكال الثاني على الوجوب النفسي بأن التخلص عن الحرام واجب النفسي، يقول بأن التخلص عن الحرام سواء كان التخلص عن قصد أو غصب، لكن هنا مرادهم هم عندما يقولون التخلص عن الحرام هو التخلص عن قصد غصب. يقول إذا وقف التخلص عن قصد غصب متى يقع؟ هل يقع وأنت في داخل الدار أم أنه يقع وأنت في خارج الدار؟ يقول بمقتضى المقابلة بين التخلص عن الحرام والابتلاء بالحرام يجب أن يكون التخلص عن الحرام يقع في خارج الدار لا في داخله. عندما تقول أنت في خارج الدار تحقق الأول. لماذا؟ يقول لأن معنى الابتلاء بالغصب متى يتم؟ يقول معنى الابتلاء بالغصب يتم إذا دخلت الدار وكان هذا الدخول مسبوقا بالعدم عدم. كانت بستان أمامك وأنت لم تكتب، فما دمت خارجا لا تسمى غاصبا لا تسمى مبتليا بالغصب. متى تسمى مبتليا بالغصب؟ إذا دخلت الدار. فالدخول إلى الدار المسبوق بعدم الدخول هو الذي حقق عنوان الابتلاء. فإذا كان الدخول المسبوق بالعدم هو الذي يحقق الابتلاء فالخروج المسبوق بالعدم هو الذي سيحقق التخلص. لماذا الخروج؟ يقول لمقتضى التخلص، لأن إذا كان عنوان التخلص مقابلا لعنوان الابتلاء والابتلاء يتحقق بالدخول فيشترط أن يكون التخلص متحققا بالخروج وهو مقابل الابتلاء. فإذا كان يشترط أن يكون بالخروج فعنوان التخلص لا يمكن لك أن تحققه ما دمت في ذلك. فإذا لا يمكن لك أن تحققه ما دمت في داخل الدار بل تستطيع أن تحققه إذا كنت خارج الدار. فهذه الحركات الخروجية هي حركات في داخل الدار، فإذا كانت حركات في داخل الدار فإذا ينطبع عليها أنها من مصادر التخلص لا يعقل. لماذا؟ لأنها مصادر مشترطة وقوعها في داخل الدار، ولا يعقل أن تكون مطلقة لطبيعة واقعة الآن. إذا كانت الحركات الخروجية مطلقة لها فيشترط إما أن تكون الحركات الخروجية حركات في خارج الدار لتكون مطلقة للتخلص، أو يشترط أن يكون التخلص يقع في داخل الدار لتكون هذه الحركات الخروجية. أما إذا كانت الطبيعة لا تقع إلا في الخارج فالمطلق الذي تأتي به في الداخل لا يقل أن يكون مطلقا جد. فحينئذ هذه الحركة الخروجية ليست مطلقا لعنوان التخلص حتى لو سلمنا بأن عنوان التخلص عن الحرام والابتلاء، ولكن هذا ليس مطلقا. فإذا هناك دليلان. الدليل الأول يقول بأن هذه الحركات هي ليست مصادر لعنوان التخلص. بأي دليل؟ قال بدليل انطباق المقابل عليها وهو عنوان التخلص. هذا الدليل الأول يقول بأن هذه الحركات الخروجية ليست مطلقا لعدم الملكة بدليل أن الملكة منطبق على المطلق، ولا يعقل مع انطباق الملكة على المطلق أن ينطبق عدم الملكة. هذا هو خلاصة. الدليل الثاني من ناحية ثانية وإن كانت من جواب. الدليل الثاني يقول بأن هذه المقاصد ليست مقاصد لعنوان التحول، ولكن ما هو الدليل على انها ليست مصادره؟ لان عنوان التخلص يتحقق في خارج الدار وهذه المقاصد في داخل الدار، ولا يعقل ان يكون المطلق الذي هو في داخل الدار مطلقا لطبيعه متحققه. فاذا لا يعقل فهل تكون هذه الحركات الفرديه اما مقدمه او شبه مقدمه على الخلاف الذي ولا تكون مطلقا لعنوان هذا الإشكال الثاني عن المسلمين. ثم الإشكال الثالث أن سلمنا أن العنوان التخلص منطبق على هذه وإن انطبق عليها وإن انطبق في الملكة وإن كانت عنوان عبد انطبق في هذا وهذا الإشكال كله جدلا سلمنا انطباق عنوان التخلص على هذه الحالة. لكن من الذي يقول لك بأن عنوان التخلص واجب لك؟ ما عندنا دليل على أنه واجب. فإذا لا يوجد عندنا دليل على أنه واجب نفسه وإن كان هذا مصداقه فهذا لا يكون مثل لأن الطبيعة ليست واجبة يبقى لماذا التخلص عن الحرام ليس واجبا بوجود النفس؟ يقول لأن التخلص عن الحرام هو عبارة ثانية عن ترك الحرام. معنى التخلص هو السبب فمعنى التخلص عن الحرام هو عبارة ثانية عن ترك الحرام. ما يوجد عندنا في الشريعة ماذا يوجد؟ يوجد النهي عن الغرب النهي على عن هذا الحرام عن الحرام. فالنهي هل يلزم الأمر بنقيضه؟ لا يلزم أنه كنا في مدرسة الضبط أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. عندما يأمر المولى بالصلاة لا يكون هذا الأمر مستلزما لنهي عن ترك الصلاة بحيث يكون فعل الصلاة فيه مصلحة ذاتية يقتضي الوجوب وترك الصلاة فيها مفسدة ذاتية تقتضي الحرمة. قلنا ذلك بأنه الأمر بالشيء لا نهيا شرعيا كاشف عن مفسدة ذاتية. أيضا نقول مثله في النهي كما قلنا فالنهي بالشيء لا يقتضي الأمر بنقيضه. فعندما هو نهى عن الغسل لا يكون هذا النهي معناه ثبوت الامر على ترك الغسل بحيث يكون فعل الغسل فيه مفسده ذاتيه والترك يكون فيه مصلحه ذاتيه. وهذا قد تقدم في الغسل. نعم نقيضه واجب عقلي لكن هذا الوجوب العقلي وجوب عقلي تبعي. ومعنى التبعي هو أن ترك الغصب واجب من أجل أن لا تقع في مصلحة مقصودة. وعندما نقول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا يقتضي النهي الكفر ولكن العقل يحكم بالنهي. وقلنا بأنه لازم العقل وقلنا بأن هذا الحكم العقلي هو حكم بالنهي التبعي. ما معنى النهي التبعي؟ هو أن هذا ما يعني ترك الصلاة منهي عنه من أجل أن لا تفوتك المصلحة في نفس الأمر بدل النهي التبعي. ولذا نحن في باب النهي لا فسرنا النهي بطلب الترك بل فسرناه بالترك. وقلنا الذي فسره بطلب الترك فسره بلازم معناه. فأيضا هنا نقول بأن غير ما ثبت النهي عن الغفر النهي ماذا معناه؟ النهي معناه الزجر يلازمه طلب الترك يعني يلازمه طلب الترك الغفر. هذا الطلب هو ليس النهي الفرعي. فإذا لم يكن النهي الفرعي فما الدليل على أن ترك الغفر واجب؟ يعني عندنا دليل عقلي إلا أن هذا الدليل العقلي جميل يدل على الأمر لأن الأمر أمر غيري والأمر العقلي وكلامك منطبع على أن ترك الغسل واجب بالوجود النفسي الشرعي معنوات. هذه الأدلة الثلاثة التي تأتي على القول بأن التخلص عن الحرام واجب بالوجود النفسي وهذه حركات الكلية هي مضاهية. أما القول بأن التخلص عن الحرام واجب بالوجود غيره يقول إذا كان التخلص عن الحرام واجب بالوجود فمعناه أن التخلص عن الحرام لا يقع إلا خارج الظاهر. وهذه الحركات هي مقدمة للحرام. فإن كانت مقدمة فبما أن ذاك واجب بالوجود النفسي فتجب مقدمته لأن مقدمة الواجب هذا هو الدليل. نقول على هذا الدليل الإشكال الأول أن سلمنا أن التخلص عن الحرام واجب بالوجود سلمنا وسلمنا بأن هذه الحركات مقدمة لكن مثل ما قلت بأنها مقدمة فحينئذ هذه المقدمات وإن كانت هي مقدمة ليست واجبة قد مرت أننا لا نقول بأن هناك وجوب في مقدمة هذا كله. ثانيا لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة لو قلنا التخلص عن الحرام الآن قلنا بأن الواجب فإذا كانت المقدمة ليس بواجب فحينئذ لماذا تجب المقدمة؟ هذا الشيء سلمنا بأن هذا مقدم عفوا سلمنا بأن مقدمة الواجب واجب وسلمنا بأن عنوان التخلص عن الحرام واجب به لكن لا نسلم بأن هذه الحركات العرضية هي مقدمة للتخلص. لماذا يقول لأنه إذا نحن صرحنا القضية بالدقة العقلية نرى بأن هذه الحركات هي مقدمة للكون الكون خارج الدار يلازمه التخلص عن الحرام لأن التخلص عن الحرام ليس هو علم الكون ونحن سابقا في مقام هل الاشكال عليه بان التخلص عن الحرام هو واجب الوجود المسلم وسلمنا بانه الكون سلمنا من باب الجدل العلمي والا بحسب الدقه العقليه التخلص عن الحرام لا يكون هو عين الكون هذه مقدمات انت تفعلها بالرسول هي مقدمات لان تكون خارج الدار عندما تكون خارج الدار فارتفعت يدك عن مال الغير لانها ارتفعت فحينئذ لا تسمى بانك مبتلى بالتفضل فحينئذ يسمى بانك مبتلى فهذه المقدمات لا تحقق لنا مباشره التخلص تحقق لنا مباشره الكون خارج الدار يلازم الكون باللزوم العقلي ان تكون متخلصه على الصلاه فحينئذ هذه المقدمات مقدمات هذه الحركات مقدمة لأنها ليست مقدمة للتخلص وإنما هي مقدمة للازم التخلص فلو سلمنا بأن التخلص واجب وسلمنا بأن مقدمة واجب لكن ما الذي يقول لك بأن الكون خارج الدار هو واجب حتى نقول بأن الكون واجب فتجد مقدمة لماذا الكون خارج الضغط يجب واجب؟ نقول لأن أحد المتلازمين إن ثبت له حكم لا يكفي هذا الحكم بين المتلازمة الكون خارج الضغط والتخلص التخلص واجب أما الكون لا يجب أن يكون واجبا لأن ملازمه واجب فإذا غاد الكون يكون مباح فإذا كان مباح فمقدمته مباحة حتى لو قلنا بأن مقدمته مباحة هذا الإشكال الثالث ثم الإشكال الرابع وهو أنه سلمنا هي مقدمة الواجب سلمنا ومقدمة الواجب واجب والتخلص واجب للسلم إلا أن مقدمة الواجب تكون واجبة إذا لم يقرأ عليها عنوان الحرمة أما إذا قرأ على المقدمة عنوان الحرمة لا تعقد أن تقصد والدليل على ذلك هو الاتفاق بين الجميع في من قطع المسافة للحج على جادة مقصودة لا. هذا القطع المسافة على جادة مقصودة هو حين مقدمة الواجب فالحج واجب ونقول بأن مقدمة الواجب واجب لكن لا أحد يقول بأن هذه المقدمة واجب وهو السير على هذه لأن قرى عليها الحرمة وهو الغاصب فبما أنكم تقولون في هذا المورد إذا قرأ على المقدمة عنوان الحرمة لا يعقل أن تتصل بالوجوب حتى لو قلنا لأن مقدمة الواجب واجبة فلنقل مثلها هنا هذه الحركات الخروجية لو لم يقرأ عليها الغاصب لن تكون واجبة أما إذا قرأ عليها الغاصب فأصبحت محرمة لا يعقل أن تكون واجبة بالوجوب الغير بعنوان الحرمة هذا السبب إن كنت بناء على الإشكال الظاهر هو أننا نحن في مثال الحج لا نقول بأن قطع المسافة على الدابة المقصودة واجبة لأنها محرمة لكون قطع المسافة ليس محصورا بهذه الدابة تستطيع أنت أن تستأجر دابة ويكون ركوبك عليها مباحا تركت أنت المقدمة المباحة وتركت المقدمة الحرام نقول حينئذ عندما تركت المقدمة الحرام هذه المقدمة لا يحرم لكن كما رأينا بأن المقدمة الحرام لم يكن ينحصر فيها سلوك الطريق الذي بل ثم تستطيع أن تأتي أن يدك المباحة أما هنا لا يمكن أن تقيس ما ثبت في ذلك المثال على مثالها لأنه قياس مع الفارق لأن في موضوعنا نحن هذه الحركات الفروضيه هي مقدمه لانها مقدمه منحصره. هو لو اراد ان يحقق عنوان التخلص هل يستطيع ان يحققه بغير هذا الطريق؟ ليس له ان يحققه الا بالطريق المحرم الا بالغرض. فبما ان المقدمه اصبحت منحصره فعنوان الحرمه الطارع عليها لا يضر. لماذا لا يضر بالوجوب؟ يقول لوقوع التزاحم بين ذي المقدمه بين الوجوب ذي المقدمه وبين الحرمه السابق للمقدمه ثبوتا مباشرا. اما الحرمه التي تثبت للمقدمه ثبوتا مباشرا نقول هذا بناء بالغرض والغرض محرم. فاذا هذه المقدمات فإذا كانت محرمة نقول وهذه وقعت مقدمة منحصرة إلى هذه المقدمة بحيث إذا ما ارتكبت هذا المحرم لا أستطيع أن ألتزم الواجب. فحينئذ يقع التعارض بين وجود المقدمة وبين الحرمة المنصبة على هذه المقدمة. فإذا وقع التعارض بينهما لوجود الانحصار لابد أن نقدم الأهم. قطعا الأهم هو التخلص هو وجود. فإذا قدمنا وجوب فيها فالحرمة التي انقضت على المقدمة حينئذ هذه الحرمة تكون قد ارتفعت عن مقام الكبير إنه لا قدرة لك أن تفعلها. فإذا لا قدرة لك إحنا قدمنا الأمر عليها وإذا قدمنا الأمر عليها سقط النهي عن مقام الكبير. فإذا سقط فحينئذ لا حرمة في الدين. فإذا لا حرمة في الدين وإن كانت الحرمة في مقام الجعل إلا أنها ليست في مقام الفعلية كبير. إن كان ذلك نقول بأن هذا فارق بين المسلمين إلا أنه فرق غير فارق فرق بين المسلمين إلا أن هذا الفرق غير لأن الكون المقدمة منحصرة أو غير منحصرة لا يجعل أن هذه المقدمة يمكن لها أن تصح. لماذا؟ يقول لأن هنا التزاحم وقع بسوء اختيار المكلف. نعم لو ابتداء وقع التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة ابتداء من دون اختيار حينئذ يقع التعارض بين الحرمة والمقدمة. شايف أنت هنا جالس وبينك وبين المرء أو دون غيرك وتعلم بأن الغير لا يريد أن يتصرف فيها أحد تصرف فيها وأنت لم تكن الوقت فرأيت غريقا في النهر فهنا انقض عليك الوجوب وجوب انقاذ الغريق. إذا انقض الوجوب فقطع هذا الطريق مقدمة بناء على أن مقدمة الوجوب تكون هذه المقدمة واجبة وهذه المقدمة محرمة فيقع التزاحم بين الحرمة والآت من الغرض وبين وجوب انقاذ الغريق في هذه المقدمة وهذه المقدمة منحصرة فيقع التزاحم بينهما ونقدم الأمر صح ويسقط الحرمة وتسقط الحرمة على الاستسلام. لكن كما رأينا إذا انحصرت المقدمة المحرمة كونها مقدمة الواجب بغير سبيل الاختيار انت جالس على 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 حدة. أما إذا كان بدون اختيار فلا شك. لماذا يقول؟ لأنه إذا كان بدون اختيار فالمولى قد استوفى غرضه عند الفعل عندما جعل لم يرى أن هناك تزاحم أو كان هناك تزاحم. قال يجب عليك أن تسلك الغصب حتى هذا الغصب الذي يبلغ حركة الدين وهذا لا يزاح من أمر الإسلام. لماذا لا يزاح؟ لأنك قادر أن تصلي أن وهو كان وهو كان بالصلاة قادر لك إذا أمرك بأي أمر أن تحققه في ذلك الصلاة. فلو أمرك بالتخلص أنت قادر أن تأتي بهذا التخلص من دون أن يكون التخلص ناشئا من كيف يقول أنت قادر أن تحقق التخلص عن الحرام بترك الدخول إلى الإسلام أصلا. فإذا كنت قادرا أن تحقق التخلص بترك الدخول إلى البستان فحينئذ الإنسان الواجب غير متوقف على فيه. فإذا لم يكن متوقف فالمولى لم يرى وقت الجعل أن هناك تزاحم بين الأمرين في فضل ليخلق أحد. أنت بسوء اختيارك جمعت بين امتثال عنوان التخلص وبين الغطس يدنو. فإذا جمعت بسيارك فالحرمة وإن كان لها الأمر ناصر. فإذا ما سقطت فتصبح من الإذن على مقام الفعلية، وإن بقيت على مقام الفعلية لا يقل الإذن. وإذا فلازم أحيان المورد الواحد أي يكون محكوما بحكمين، وإذا كان محكوما بحكمين لا أحد من المسلمين يقول بذلك، حتى الأشعري الذي يقول بالتكليف المحال، حتى الأشعري الذي يقول بجواز التكليف المحال، وهو أن المولى يمكن له أن يأمرنا بالطيران نحو السماء، يعني أن يأمرنا بشيء هذا الشيء نحن غير قادرين عليه. حتى على مبدا الاشعري هنا لا يصح، لماذا؟ لان الاشعري يقول بان التكليف المحال محالا، وهنا تكليف المحال وهو صدور امران لا يعقل. فاذا لم يعقل فان ثبت الله لا يعقل ان يثبت لها الوجود بعنوان الفضل مقدمه، فاذا لا يثبت لها الوجود بعنوان الفضل مقدمه فحتى لو قلنا بانها مقدمه ثم التقلب، وان التقلب لازم بالوجود النفسي هذه مقدمه لها. هذا تمام الكلام وتمام الاختلاف المقرر على اختلاف الاشعار. يبقى في صفحه الدروس يقرأها لانه يقول: والحق أنه ليس بواجب نفسي ولا غيره، أما أنه ليس بواجب نفسي فلأنه أول أما أنه ليس بواجب نفسي فلأنه أولا أن التخلص عن الشيء بأي معنى فرض عنوان مقابل لعنوان الفضل عنوان مقابل بديل له لا يشتري، فإن كان مقابل فنعيد بالتقابل، قال وهما من قبول الملك وعدمه، لأن التخلص عدم للملك فلا يقرأ أن يكون مقابل ولا يقرأ أن يكون مقابل، وليس أن يكون اجتماع يعني التقابل المحيط والعدم، لأنه التخلف عن الحرام لا يقع إلا في مورد الإقلاع والقبر عند يكون من قبيل التقابل الملك والعدم، فهذا قبر وحيد عند المقبول. ما مرادك من التخلف عندما قلت التخلف عن الحرام الذي حكمت عليه بأنه عنوان الحكم؟ إن كان المراد به التخلف عن أصل الغاصب بالخروج أي الحركات الخروجية، فهو بالخروج مبتل بالقبض، يعني هذه الحركات هي مصداق للملكة، فكيف يكون مصداقا للعدد؟ لا، أنه متخلص منه لأنه تخلص في الظلمة. وإن كان المراد به التخلص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية. لماذا؟ يقول: وذلك لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له كما قدمناه، فالزمان الذي يصلح ان يكون زمانا للملكه التي هي الابتلاء لا بد ان يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلص، وان يكون زمانا لعدم الملكه، مع ان زمان الحركات حركات خروجيه سابق على زمان الارض. الاشكال هنا لان زمان الحركات الخروجيه ليس سابق، بل هو عين زمان الابتلاء، لأنه يفرض أنت إنسان ما أراد الخروج ما حرك رجله فيقع في الغصب الزائد، ففي نفس هذا الزمن الذي لو حرك رجله فتقع حركة هذا الرجل، في هذا الزمن لو لم يحرك فيخطف الغصب الزائد، فإذا زمن الخروج لا يكون متقدما على زمن الغصب الزائد بل هو عمر. فالإشكال عليه من ناحية الزمن ليس في محله، نعم أشكال عليه من ناحية ثانية، بل هذا المطلق فهو الحركات الخروجية، الحركة الخروجية لا يمكن أن نخصص فيها الملكة، يمكن أن نخصص فيها عنوان الابتلاء بالغصب الزائد، لأنه لو أراد أن يأخذ الغصب الزائد وهو خارج لا يعقل، فإذا الملكة لا تبقى تعقل على ذلك، إذا أسألت عليه من ناحية الزمن ثم مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليه الملكة، فهو في حال الحركة الخروجية لا تبتلم بالغصب الزائد ولا متحصل.
بل الغاصب مثلا بالغاصب والحليب بكل اللحم في الجسم وبعد خروج يصبح عليه النوم محمد هذا بالشيء. وثانيا إما التقلب كان كان عنوانا يصرف على الخروج فلا ينبغي أن يراد من الخروج يسر حركات الخروج بل على تقديره ينبغي أن يراد منه ما تكون الحركات الخروجية مقدمة له أو بمنزلة له. عنوان التقلب لابد أن تكون طبيعة تقع خارج الدار لا في ذات الدار فإذا لابد أن تكون في خارج الدار فالحركات تكون مقدمة له أو شبه مقدمة إذا كنا هي مقدمة لعنوان التقلب شبه مقدمة إذا قلنا الحركات الخروجية مقدمة للكون لازمه التقلب لذا قال مقدمة أو بمنزلة فلا ينطبق إذا عنوان التقلب على التصرف المقصود المحرم كما يريد أن يحققه هذا القلب والسر واضح فإن الخروج قبل الدخول ولما كان الدخول عنوانا للكون داخل الدار المسموح بالعدم فلا بد أن يكون الخروج بمقتضى المقابلة عنوانا للكون خارج الدار المسموح بالعدم. أما نحن التصرف المقصود بالحركة الخروجية التي منها يكون الخروج فهو مقدمة أو شبه مقدمة للخروج لو سلمنا أن التخلص عنوانا ينطبق على الحركات سلمنا لكن من الذي يقول لك بأن واجبة فلا نسلم بالوجود لأن التخلص عن الحرام ليس هو إلا عبارة أخرى عن سد الحرام وترك الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه يكون هذا الترك ذا مصلحة نفسية في مقابل المكسبة النفسية في الفعل المقرر لا هو مطلوب بتبع النهي بالفعل مطلوب عقلي فإذا العقل يحكم بالأمر به أمر غيري والأمر الغيري معناه أنه يأمر به من أجل أن لا تقع في مفسدة فيه فقط. وقد تقدم ذلك في مبحث النواهي في الجزء الأول وفي مسألة الطب في الجزء الثاني فكما أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام أي مقيل به وهو الترك كذلك أن النهي عن الشيء لا يقصد الأمر بالشكل العام أي مقيد هو ولذا قلنا في مبحث النواهي إن تفسير النهي لطلب الترك كما وقع للقول ليس في محله وإن هو تفسير للشيء لازم دار العقل فإن مقتضى التشريع عن الفعل طلب الترك عقلا فيكون طلب الترك لازم عقلين لا على أن يكون الترك ذا مصلحة نفسية في مقابل مكتبة الفعل فإذا كانت مصلحة نفسية تكون واجبة وكذلك أن مقتضى الدعوة إلى الفعل الجزء عن الترك عقلا لا على أن يكون الترك ذا مصلحة نفسية لأنه إذا كان ذا مصلحة نفسية يقول الله له النفس بل في مقابل مصلحة الفعل بل ليس في البهي إلا مكتبة الفعل فقط وليس في الأمر إلا مصلحة الفعل فقط لأن الخروج ليس بواجب غيري فلأنه أولا قد تقدم أن مقدمة الواجب ليست بواجبة على ترجيل الخروج لأن التخلف واجب غيري فإن الخروج الذي هو عبارة على حركات الخروجية في مقصود هذا القائل ليست مقدمة لنفس التخلص عن الحرام بل على التحقيق إنما هو مقدمة للكون خارج الدار والكون في خارج الدار ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لا نفسه ولا يلزم من فرض وجوب التخلص فرض وجوب لازمه وهو الكون في خارج الدار فإذا ما وجب الكون في خارج الدار فهي المقدمة ليس هو الكون يقول فإن المتلازمين لا يجب أن يشتركا في الحكم كما تقدم في الحكم وإذا لم يجب الكون خارج الدار فكيف تجب مقدمته؟ كفاية لو سلمنا أن التخلص واجب نفسي لأنه نفي الكون خارج الدار فتكون الحركات الخروجية مقدمة له وسلمنا بأن مقدمة الواجب واجب كل الناس لو سلمنا كل ذلك فإن مقدمة الواجب هنا إنما تكون واجبة حيث لا مانع من ذلك ما هو المانع على كما لو كانت محرمة في نفس هذا المانع كركوب المركب الحرام في طريق الحج فإنه لا يقع على صفة الوجوب وإن توصل بهذا الركوب إلى الواجب لا يقع على صفة الوجوب بالاتفاق فإذا قلتم هناك لا يقع على الوجوب بالاتفاق لأنه حرام تقول به هنا يكون هنا الحركات الخروجية تقع على صفة الحرام كما قدمنا باعتبار أنها من أفراد الحرام وهو التصرف بالمقصود فلا تقع على صفة الوجوب من ذلك المقصود فإن قلت إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب في مسألة الحج
حيث لا تكون منحصرة. تستطيع انت ان تكون الحاجة على درجة الأخرى. لما ركبت على هذه الجبهة المحرمة كما تقول لك لها بديل. واحد ما محل الشيطان التوصل بها الى الواجب فانه يقع التزاحم بين حرمتها والوجوب فيها. مثل ما لو كان هناك الانفتاح بسلوك هذا الطريق المقصود لانقاذ الغريب فيقع التزاحم بين حرمة الغضب وبين الوجوب الغضب. لا تثبت الحرمة. فان ثبتت الحرمة فالمقدمة تكون واجبة وحينئذ على القواعد لا اشكال. يقول فإنه يقع التزاحم بين حرمتها والوجوب فيها لأن الأمر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب وإنقاذ الغريب وبين امتثال الحرمة والغضب. فلو كان الوجوب أهم فمثل إنقاذ الغريب قدم على حرمة المقدمة فتسقط حرمتها. وهنا الأمر لماذا لم كذلك أن الأمر بالتخلص منحصر بهذه الحركة فإذا انحصرت الحركة خروج إليه فإن لم تكن محرمة تقول يقول فإن المقدمة منحصرة يلزم وهو ترك الحركة قلت هذا الصحيح لو كانت دوران بين إنقاذ الغريق وحرمة الغضب لم يقع بسوء اختيار المكلف كما هو في فإنه حينئذ يكون الدوران في مقام التشكيل لأن الولد مجرد ما قال انقذ الغريق ويعلم بأن الطريق هو الغاصب فدار الأمر بين الغضب والإنقاذ لما قال انقذ لأن هذا ليس به حرام وإن كان مصيبا دار في مقام التشكيل تزاحم والمولى ينظر إليه ولما أنا أسقط الحكم لذا قال فإنه يمكن يكون الدوران في مقام التشريع. وأما لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلف كما هو مفروض في المقام فإن المولى في مقام التشريع قد استوفى غرضه من أول الأمر بالنهي عن الغسل مطلقا. قال لا تقصر ثم قال يجب عليك التخلص من الحرام بترك الغسل مطلقا. فأي تعارض أي تزاحم بينهما لا تزاحم في مقام فإذا لا تزاحم ولا دوران فيه حتى يقال يقبح من المولى تدريب غرض الأهم وإنما الدوران وقع في مقام استيفاء الغرض وفي مقام الاستدلال استيفاء خارجيا بسبب سوء اختيار المكلف بعد فرض أن المولى من أول الأمر قبل أن يدخل المكلف في المحل المقصود قد استوفى كل غرضه في مقام التشريع انتهى عن الغاصب وأوجب التخلص عن الغاصب بترك الغصب مطلقا فإنه يكون انتهى غرضه لذا قال إذنها عن كل تفرط المقصود وأوجب التخلص عن المقصود بترك المقصود مطلقا فليس هناك تزاحم في مقام التشريع فالمكلف يجب عليه أن يترك الغصب الزائد في الخروج عن المقصود ونفس الحركات الخروجية تكون أيضا محرمة يستحق على الإقرار لأنها من أفراد ما هو منهي العلم وقد وقع في هذا المقصود والدوران إذا توضح بأنها هي محرمة أو توضح بأنها واجبة وعلى أن لم تكون فحينئذ لو أراد أن يصل إلا يقول أن النهي عن المحرم المنهي يقول وهي فقط الصواب عن الخروج فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في النهي الخروج فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب ولا حرمة فحينئذ الصلاة الصحيحة يمكن لها أن يصل لكن بشرط أن لا يكون صلاته يعني إذا تطرق في الصلاة تطرقا زائدا عن الحركة الخروجية لأن الحركة الخروجية فقط هي الوجه فما زاد عنها يكون غلطا فإذا يصيب مقدار الحركة الخروجية فالركوع والسجود يمكن إليه لا يعني ما قال جد فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط فإنه لا دافع من الإنسان بالصلاة الحالة على الخروج سواء ضاع وقتها أم لم ولكن بشرط أن لا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركة فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما من هي الأرض فحينئذ إذا كان هذا الفارس صلاته إلى أن من الأرض إن كان صلاته إلى أن من الأرض يجوز أن يصلي وإن لم يدرس الوقت لمن أن صلاته إلى وقف عنه مجرد فإذا فقط يكفي في صلاته إماء بحسب الطابع فإذا صلى إماء على الخروج هو لم يكن على الخروج أما إذا كان بحسب الأصل صلاته غير إماء لا يمكن له أن يصلي في حال الخروج صلاة إماء لأنه لا يمكن له أن يصلي صلاة إماء لأنه غير مقصود من صلاة إماء يجب أن يركع ويسجد وهو غير قادر أن يركع ويسجد في هذه الحركات فإذا لا بد أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد الخروج لأنه فرضنا نعم إن ضاع الوقت عليه يوجب عليه الطلاق على الفراغ ونقول من ناحية هذه السنوة يجب عليك أن تولي إلى فتوش. لذا هو قام باستفرق على فتيلة ذلك أداء الصلاة تفرد تمسائي. فإن كان الوقت ضيقان سواء كانت صلاة البلعة الإيمائية أو غير إيمائية يجب عليه أن يصلي حلقة خروج الإيمان. لذا قال فلا بد أن يؤكد صلاة حلقة خروج ولا بد أن يقف على أقل الوجه في صلي إلى أجل المنصر. وإن كان الوقت متبعا لأدائها متبعا لأدائها بعد الخروج وجب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج. لماذا؟ لأن من صلاها على الخروج يترك الركوع والسجود وهو واجب عليه إلا أن تكون صلاته بترك الركوع. في حسب الطبع يصلي الله ويجب عليه أن يصلي في داخل الجبال وفي داخل الواقع لأنه غير مقبول منه. وإن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة فإذا قلنا على صفة الحرمة فمما لا شك فيه مع صعب الوقت لا يجب له أن يصلي حتى لو صلح صلاته إيمانا. لماذا؟ لأنه حتى لو كان إيمانا إذا أراده يصلي هذا الفعل محرم ينبغي في عبادته والحداثة وقال عبادته. لذا قال فإنه مع سعد الوقت لا بد أن يؤديها بعد الخروج سواء مستلزما تصرفا زيدا أم لم يستلزم. ومع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبين والصلاة الواجبة. يجب أن الصلاة لا تترك بحال فيجب أدائها لكن مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا فيصلي إيماء بالركوع والسجود ويقرأ ماشيا فيترك الصيام الواجب لها. كل شيء يزيد على حركات الوجودية يجب. وإن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة بل كانت الوجوب فنفس الكلام لذا قال يلا صفة الوجوب فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج إذا لم تستلزم تفرقا زائدا حتى مع ساعة الوقت فيما نزلت صلاته هي بحسب الطبع الإيماني فيجوز أن يصلي حال الخروج لأن هذه الصلاة ليست من الصلاة. بل أما النهي ودلالة النهي عن الفساد فهي. Thank you.